قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم.
نتوب إليه ونستهديه ونستغفره
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر المسلمين الكرام، في العالم من حولنا نرى نظما كثيرة متنوعة مختلفة للتربية، لكن لو أردنا أن نقارن بين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من منهج التربية وأسس التربية وغيره من النظم التي نراها في عالمنا اليوم، نرى فرقا كبيرا وبولا شاسعا. فتعالوا لنقضي هذه الساعة مع أسس التربية في الإسلام. أولا، الهدف من التربية في الإسلام إيجاد الشخصية المتزنة التي ترتبط بربها بخالقها سبحانه وتعالى وتستمد منه منهج حياتها. إيجاد الشخصية المتزنة ذات المتن العليا، ذات الأسوة الصالحة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بخالقها سبحانه وتعالى وتستمد منه منهج حياتها. هذا هو الهدف من التربية في الإسلام. والشخصية هي عبارة عن القيم والمثل التي يحويها وعاء، وهو الشخص أي الإنسان. فكلمة الشخصية تعني النور، وتعني المثل، وتعني الصفات، وتعني الغرائز التي يحويها وعاء. هذا الوعاء هو الشخص أي الإنسان. وما من شيء على وجه الأرض تراه فارغا، تراه مفتوحا، إلا وهو من الآن ليس فارغا. ما من شيء على وجه الأرض تراه مفتوحا إلا هو مليء بشيء، حتى ولو كان ليس فيه شيء محسوس. الكوب إذا كان مليئا بالماء تقول إن الكوب مليء بالماء إذا امتلأ بالعصير تقول هو مليء بالعصير، إذا كان قاريا لا شيء فيه فهو مليء بالهواء. ولذلك يقال هذا الشيء ليس فيه إلا الهواء، إذا فيه شيء، هذا الشيء أنت لا تحسه وأنت لا تراه. والإنسان أو شخص الإنسان وعاء لا بد وأن يمتلئ بشيء، لا بد وأن يمتلئ قلبه وأن يمتلئ عقله وفكره بشيء. فالمسلم الواحد أو الطفل المسلم يمتلئ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله عز وجل، ويمتلئ عقله وفكره بالفكر الصحيح السليم المنضبط شرعا المؤسس على قواعد الإسلام، قواعد هذا الدين الحنيف الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن الإسلام يسعى سعيا جهيدا إلى إيجاد شخصية متزنة مستقرة لا تخضع للأهواء ولا تخضع للعقل البشري المحض البعيد عن ارتباطه بمنهج الله سبحانه وتعالى، إنما تخضع شخصية المسلم لمنهج الله تبارك وتعالى، لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتحرك إلا على منهج الله، ولا يعمل إلا على منهج الله، ولا يفعل أي شيء إلا على منهج الله، ولا يقول أي كلام إلا على منهج الله وعلى هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مربوط بضوابط ينبغي أن يسير عليها. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الآية كنا نسمعها كثيرا، لكن لو تأملت فيها ترى أنها لم تترك شيئا يتعلق بالإنسان من مبتداه إلى منتهاه، من بداية حياته إلى نهايتها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم عندما يربى على الإسلام، يربى على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يكون شخصية متزنة، شخصية لا تخضع للأهواء، لا تخضع للهوى، لا تميل إلى العصبية المريضة، إنما تخضع للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك الأسس للتربية، هذه الأسس هي قواعد ثابتة بينها القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي في مقدمة هذه الأسس العقيدة الصحيحة التي ينبغي أن يربى عليها المسلم منذ العروبة أذكاره، العقيدة الصحيحة. بل إن شئت قل إن الإسلام يبدأ التربية قبل ذلك الكثير، قبل أن يولد الطفل الإسلام يضع يضع يد المسلم على بداية التربية، وذلك باختيار المرأة الصالحة. يقول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكون وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قيل إن المعنى وأنكحوا أي تزوجوا، والأيام جمع أيم، والأيم هو الرجل الذي لا امرأة له أو المرأة التي لا زوج لها. وتستعمل كثيرا كلمة الأيم في المرأة التي لا زوج لها. وقيل إن الخطاب هنا لأولياء الأمور: وأنكحوا الأيام منكم أي زوجوا زوجوا. ودائما يأتي الخطاب فيما يتعلق بالزواج في القرآن الكريم يأتي موجها إلى ولي الأمر، فالفتاة لا تذهب وحدها تتزوج نفسها بعيدا عن أبيها، بل لا بد أن يرجع إلى ولي الأمر. يقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا تنكحوا أي لا تزوجوا بناتكم الشباب المشرك إلا بعد أن يؤمن. لا يجوز لأحد أن يزوج ابنته الكافر أو مشرك أو ملحد، فهذا حرمه الإسلام. مع أننا نرى بعض المسلمات في بعض الدول من النسبة إلى الإسلام نراهم يتزوجون ببعض الكافرين، بل نرى بعض الناس يتحدثون في هذه القضية ويقول من مانع أن يتزوج الكافر اليهودي أو الصليبي أو الشيوعي من مسلمة، كما يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية. يتحدث بعض الناس في مثل هذه المسائل وهذا الكلام لا كلام فيه ولا نقاش فيه. لا يجوز بحال من الأحوال أن تتزوج المسلمة شابا كافرا يهوديا أو صليبيا أو بوذيا أو سيخيا أو شيوعيا أو منحرفا بعيدا عن منهج الله تعالى يتبع مذهبا من مذاهب الكافرين في العقيدة أو في غيرها. فهنا الخطاب لولي الأمر أبو الأسود الدولي رحمه الله قال لأبنائه ذات يوم: أيها الأبناء، لقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. فقالوا له: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ أما أنك أحسنت إلينا صغارا هذا أمر لا شك فيه، أحسنت إلينا كبارا هذا أمر محسوس، كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ فقال له: اخترت أمكم، اخترت أمكم. ومن هنا يركز الإسلام على اختيار الفتاة الصالحة، وهذا لا تراه بهذا الشكل وبهذه الصورة إلا في الإسلام وفي نظام الزواج في الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الأساس الأصلي والمهم، العقيدة الصحيحة. إذا بدأت التربية منذ الصغر، بدأت تربي أبنائك وهم في الصغر بدأوا يتكلموا، تعلموا العقيدة الصحيحة التي فحواها ومضمونها لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا ريت المربي يركز على الشهادتين فيوضح للطفل المعنى بالأسلوب والعبارة والألفاظ التي تتناسب مع عقليته، بالأسلوب والعبارة والطريقة التي تتناسب مع عقليته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا لا تراه إلا في الإسلام، لأن الأمم الكافرة تغوص في الشرك والضلال والانحراف. لا أمة على وجه الأرض تعبد الله سبحانه وتعالى، تعبد الخالق جل جلاله، إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تعبد الله عز وجل. هذا حكم عام. وإن كنت أحيانا ترى بعضا ممن ينتسبون إلى الإسلام يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وإن كنت ترى بعضا ممن ينتسبون إلى الإسلام يفعلون أفعال الكافرين والمشركين والملحدين والشيوعيين، وإن كنت ترى بعضا ممن ينتسبون إلى الإسلام حكم عليهم أهل العلم بالكفر والخروج من الملة، وهذا يدعوك إلى أن تقرأ في علم الفرق والمذاهب. فعلم الفرق والمذاهب، هناك فرق المعتزلة الشيعة الخوارج الموجئة، هذه الأصول الأربعة انبثقت منها فرق كثيرة، بعض هذه الفرق التي انبثقت خرجت من الملة باعتقادها بعض المعتقدات التي تخرج من الملة، وإن كان يحكم على كل هذه الفرق بالضلال، يحكم عليها كلها بالضلال، لكن هناك ضلال لا يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة، وهناك ضلال يؤدي إلى الخروج من ملة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة الصحيحة مضمونها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض الناس إن معناها لا معبود في الوجود إلا الله، وقال بعضنا معنى لا معبود لنا إلا الله، لكن المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لو قيل أن معناها لا معبود في الوجود إلا الله، هذا المعنى يخالف ما عليه واقع الناس، لأن هناك في الوجود من يعبد غير الله سبحانه وتعالى. هناك من يعبد شمسا، من يعبد قمرا، من يعبد حجرا، من يعبد شجرا، من يعبد هوى، من يعبد شيطانا، من يعبد حزبا من الأحزاب الباطلة، من يعبد بقرا. فهناك معبودات باطلة غير الله سبحانه وتعالى، هناك معبودات باطلة. هذه المعبودات الباطلة موجودة في زمننا، وكانت قبل زمننا، واتسعت في هذا الزمن الذي نعيش فيه. عندما تسمع رجل يقول أنا أعيش لكذا وأموت في سبيل كذا وأحرص على كذا، كأنه جعل هذا الشيء الذي يعيش من أجله جعله معبودا له من دون الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونصري ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل هذه الأشياء لله تبارك وتعالى، فأنت تعيش على وجه الأرض تتبع منهج الله لتعبد الله، تأكل لتقوي بدنك حتى تستطيع أن تعبد الله، تحرص عند موتك أن تموت على الإسلام. قال أحد السابقين عندما نام على فراش الموت وأكل يبكي، فقال له أحد الزائرين لماذا تبكي؟ أراك أنك تبكي بسبب كثرة الذنوب؟ قال لا والله لا أبكي خوفا من كثرة الذنوب، فإن الله غفور رحيم، إنما أبكي خشية أن أموت بعد أن يسلب مني الإيمان. يخاف أن يموت وقد سلب منه الإيمان بالله تبارك وتعالى. الذنوب الله تعالى يطهر العبد إذا فعل ذنبا غير الشرك يطهره، ما من إنسان إلا ويخطئ، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطئين التوابون، والعصمة للأنبياء والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. إذا أخطأ الإنسان خطأ عليه أن لا يتمادى في الخطأ، إذا فعل معصية عليه أن لا ينغمس في المعاصي والمنكرات، وإلا لو انغمس فيها واستمرأ وأصبحت ديدنه وأصبحت كأنها سمة من سماته يكون قد فعل شيئا يتناقض مع الإسلام، ألا وهو الإجرام، أي الانغماس في المعاصي والمنكرات. قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أفنجعل المسلمين الذين أسلموا أمرهم لله عز وجل وأطاعوا ربهم وأطاعوا هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم كالمجرمين الذين عصوا ربهم وانغمسوا في المعاصي والملذات والشهوات والرغبات؟ لا يمكن أبدا أن يستوي هؤلاء. فجاء الإجرام في مقابلة الإسلام. إذا فعل المسلم معصية عليه فورا أن يتوب منها وأن يحقق شروط التوبة وأن يبتعد عن المعاصي والمنكرات، بل عليه أن يبتعد عن الأماكن التي تجره من المعاصي والمنكرات، بل عليه أن يبتعد عن الأشخاص الذين يسببون له أن يفعل المعاصي والمنكرات، حتى يلقى الله عز وجل وهو سبيل معافى بعيد عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. العقيدة الصحيحة فحواها لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات بباطل، الأصنام، الأوثان، الهوى، الشيطان إلى ذلك، الحجر، الشجر، البقر، كل هذه الأشياء عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. من قال لا معبود لنا إلا الله هذا يتحتم أن يكون في مجلس من المجالس، كأن يجلس الموحدون
مع المشركين فيكون موحدون مثلا لا معبود لنا إلا الله، أما أنتم أيها المشركون فتعبدون مثلا صنما حجرا وثنا شيطانا حزبا إلى غير ذلك من الأشياء. وعليه فالمعنى الذي عليه أهل الله العلم لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم لا بد للمسلم أن يعرف شروط لا إله إلا الله، أن يعرف مبطلاتها، وهذه يمكن أن تعلم للطفل أو يعلم بعضها للأطفال بطريقة سهلة ميسورة وبالأسلوب الذي يتناسب مع عقول الأطفال، ويمكن أيضا أن تصلح للكبار بالأسلوب والعبارات التي تتناسب مع عقول الكبار. واللغة العربية لغة طيعة مرنة لا ترى لها مثيلا على وجه الأرض، اللغة العربية لغة طيعة مرنة يمكن أن تختار منها من العبارات والألفاظ والأساليب التي تتلائم مع الأطفال الصغار، تتلائم مع الصبية، مع الشباب، مع الشيوخ، مع الرجال، مع النساء، على اختلاف ثقافتهم وعلى اختلاف أعمالهم. ويرحم الله الإمام الشافعي حيث قال: اللسان العربي أوسع الألسنة ألفاظا ولا يحيط به إلا نبي. وكيف لا وقد اختار الله هذه اللغة الطيعة المرنة القوية الفصيحة البليغة لينزل بها القرآن الكريم على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة الصحيحة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وقد أجمل بعضهم شروطها حيث قال: وبشروط سبعة قد قيدت، سبعة شروط وفي نصوص الوحي حتما وردت، يعني هذه الشروط مأخوذة من القرآن والسنة، ليست من العقل البشري المحض، مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي نصوص الوحي حتما وردت، فإنه لا يعرفها قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي لا يستطيع الإنسان أن يقف على فحوى ومعنى ومغزى ومقصود لا إله إلا الله إلا إذا عرف شروطها. لا يستطيع الإنسان أن يقف على معنى وفحوى ومغزى ومقصود لا إله إلا الله إلا إذا عرف شروطها. ثم قال: والعلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبك. وهناك مبطلات لا إله إلا الله، أي مبطلات للإيمان لا بد أيضا من معرفتها حتى يحذر الإنسان الوقوع فيها، حتى لا يسلب الإيمان. فكثير من السابقين كان الواحد منهم يخاف إذا نام على فراش الموت، يخاف أن يسلب الإيمان عند النزع، ويبكي بكاء شديدا، وقد عاش حياته كلها مقتديا ومهتديا ومتأسيا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن عاش حياته بعيدا عن منهج الله وعن هدي رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي بعد ذلك الشهادة الثانية: محمد رسول الله، لا تقبل الأولى بدون الثانية بحال من الأحوال، لأنك عندما تعلم أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى تسأل: كيف أعبد الله عز وجل؟ ما الطريقة؟ ما الأسلوب؟ ما الكيفية التي من خلالها أعبد الله عز وجل؟ إن الطريقة والأسلوب والكيفية هي التي جاء بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في شأنه فيما يتعلق بهذا الأمر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تقدموا حكما على حكم الله وحكم رسوله، ولا تقدموا شرعا على شرع الله وشرع رسوله، ولا تقدموا منهاجا على منهاج الله ومنهاج رسوله، ولا تقدموا كيفية في العبادة بينها الله عز وجل أو بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي احذر يا من تخالف أمر الله عز وجل، واحذر يا من تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، احذر الفتن واحذر العذاب الأليم. ما من مخالف لمنهج الله وهدي رسول الله إلا وأحاطت به الفتن من كل جانب ومن كل اتجاه، والعذاب الأليم ينتظره. هذا إذا خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومع أن الناس يحفظون هذا الحديث، لكننا نرى كثيرا من الناس يصلون بكيفية ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لو سمعت بعض المحاضرات أو رأيت بعض الأشياء فيما يتعلق بذلك، وهذا ينتشر في بعض الدول، ينتشر في بعض الدول كيفية صلاة رسول الله في المساجد، في المعاهد، في المدارس، في الجامعات. فترى الطفل الصغير في كثير من الدول إذا رأيته يصلي في تكبيره وركوعه وسجوده وكل أفعاله وحركاته وسكناته، إذا رأيته ترى نفسك أو تستصغر نفسك أمامه، تقول: هذا تعلم هذه الكيفية، أين تعلمها؟ تحس أنه يهتدي اهتداء كاملا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عندنا فترى من يصلي بسرعة، وترى من يلبس قميصا قصيرا أو ملابس قصيرة إذا ركع أو سجد يظهر جزء من ظهره، وترى من يقول سبحان ربي العظيم بطريقة لا تعرف لغته عندما تسمع كلامه، وترى من يصلي ودينه مشغول بالدنيا وملذاتها وشهواتها فلا يدري ماذا فعل، وترى من يأتي ليكبر فيكبر مئة مرة ويقول أن الله أكبر، يقول أن حرف الكاف ولا يكبر ويمضي، تمضي عليه ساعتان ثم ينصرف إلى بيته دون أن يصلي. بل وترى من لا يصلي إلا الجمعة، بل وترى من يجلس في المقاهي والخمارات ولا يذهب إلى المسجد لأداء فرض الله سبحانه وتعالى. ترى كثيرا من الناس قد انحرفوا عن منهج الله وطاعة الله، وترى بعضهم يصلي وهو لا يحسن أداء الصلاة كما بينها ووضحها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بل إنك أحيانا إذا نصحت رجلا وقلت له لقد أخطأت في كذا في صلاة، يقول لك: أتعلمه الصلاة؟ بعدما شاب شعر علم نفسك، يهزأ بك ويسخر ويرد النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولا مانع أبدا أن يتقبل المسلم النصيحة من الطفل الصغير، لا مانع أن يتقبل الزوج النصيحة من زوجته، من امرأته، ولا مانع أن يتقبل الأب النصيحة من ابنه، أو أن تتقبل الأم النصيحة من بنتها، ما دامت النصيحة مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن تقبل لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، لأنك تعرف كيف تعبد الله، وتعرف كيف تطيع الله، وتعرف كيف تضمن لنفسك السعادة الدنيوية والأخروية باتباعك واقتفائك وسيرك على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. خذوا عني مناسككم، وما بينه رسول الله وما وضحه مما يتعلق بشرع الله، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى، وحي من الله عز وجل. فالقرآن ليس كتاب إحصاء يحصي لك الأشياء، إنما هو كتاب فصيح بليغ معجز، يذكر الكلمة التي تشمل المعاني الكثيرة، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه، أي ليوضح للناس كتاب الله عز وجل وطريقة العبادة التي يتوجه بها العبد من الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا بوحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا علم الناس كيفية مناسك الحج، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام وزيارة مسجد نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إذا علم النبي الصحابة مناسك الحج لا يعلمهم من قبل هواه ولا من قبل عقله المحض، إنما بوحي من الله تبارك وتعالى. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. العقيدة الصحيحة. ثم يأتي بعد ذلك أساس قوي متين، وهو المربي الناصح أو المربي الأمين. المربي الأمين، وكلمة التربية كلمة معناها عام واسع. وفي الحقيقة الإنسان لا يربى في مرحلة الشباب ولا في مرحلة الرجولة. إذا بلغ الطفل مرحلة الشباب ولم يربى على الإسلام أصبح من الصعب على الأب أو على المربي أن يربيه، ولكن هذا يمكن. يمكن أن يتغير حال الشاب، يمكن أن يتغير حال الرجل، حال الشيخ، حال من بلغ من الكبر عتية. لكن التربية في المراحل المتأخرة تكون صعبة، كما قال بعض السابقين: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. والغرض من هذا شدة التأثير، فالتعليم في الصغر يؤثر كثيرا، والتعليم في الكبر كالرقم على الماء، كالذي يكتب على الماء. فمن كتب على الحجر ترى الكتابة ظاهرة، ومن كتب على الماء لا ترى شيئا. ولكن ليس معنى هذا أن الذي لم يتعلم حتى وصل إلى سن الرجولة مثلا أو بلغت سنه 40 أو أكثر أنه لا يتعلم، لا، قد يتعلم ويحرص على تحصيل العلم، ويهب الله عز وجل ذاكرة قوية وحافظة شديدة فيتعلم أكثر من الطفل الصغير الذي بدأ يتعلم، وهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالذاكرة القوية هبة من الله، والحافظة الشديدة منة من الله عز وجل ونعمة. فالمرء لا يكل ولا يمل ولا يسأل أبدا من تحصيل العلم، ولا يأتي الشاب في مرحلة من المراحل فيقول لقد قرأت حتى سئمت القراءة، كما قال بعض الناس، قال بعض الناس لقد قرأت حتى سئمت القراءة، فلست في حالة إلى أن أقرأ، ولست في حالة إلى أن أتعلم، ولست في حالة إلى أن أحضر مجالس العلم. وهذا منفذ من منافذ الشيطان، نفذ من خلاله إلى نفس هذا الإنسان، منفذ خطير من منافذ الشيطان. الإنسان يتعلم حتى ولو هو نائم على فراش الموت. أعرف بعض الشيوخ، بعض العلماء درس لنا في الصباح وتعلم منه في الصباح، وفي صلاة العصر سمعنا أنه قد مات. يؤلف بعض المؤلفات في الصباح، يكتب بعض الأوراق كمؤلفات في الصباح، ويموت في وقت الظهر أو يموت في وقت الليل، ويقرأ في الصباح ويموت في المساء، حتى في اليوم الذي مات فيه، بل حتى في الساعة التي مات فيها. زار بعض الناس رجلا، أو زار أحد الناس رجلا في مرض موته، فلما جلس عنده قال ذلك النائم الذي يعاني سكرات الموت: يا هذا، أسمعت عن مسألة كذا في باب كذا؟ فقال له: أفي هذا الموقف تسألني؟ أتنشغل بهذه المسألة وأنت في حال سكرات الموت، في حال النزع؟ أفي هذا الموقف؟ فقال: يا هذا، رفع صوته: أسمعت عن مسألة كذا في باب كذا؟ قال: أفي هذا الموقف؟ قال: يا هذا، وغضب غضبا شديدا، هذا الذي يموت. وقال: يا هذا، أسمعت عن مسألة كذا في باب كذا؟ لأنني عندما أخرج من الدنيا وأنا عالم بها أفضل من أن أخرج من الدنيا وأنا لا أعلم بها. قال: لأن أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير لي من أن أخلي الدنيا، أي أترك الدنيا وأنا جاهل بها. ماذا سمعت عن مسألة كذا في باب كذا؟ فقال: سمعت عنها كذا وكذا وكذا. وأخذ يحكي له ما سمع، مسألة من مسائل العلم. فلما حكى له ما سمع قال: اسمع مني ما ألقيت علي. فسمع منه ما قال بحذافيره دون أن ينقص شيئا. ثم بعد ذلك خرج الزائر وهو يتعجب ويقول سبحان الله. ومشى بضع خطوات، وبعد بضع خطوات من البيت سمع صراخا وعويلا، فرجع بسرعة فقال له إن فلانا قد مات، منذ دقائق كان يتعلم وبعد دقائق مات. هكذا ينبغي أن يكون المسلم يتعلم إلى آخر لحظة في حياته، والمعلم لا بد أن يكون ناصحا أمينا قدوة حسنة وأسوة طيبة كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وكالتابعين رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولهذا لا بد للمربي أن يكون ناصحا أمينا قدوة صالحة وأسوة طيبة يهتدي بهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل هل يجوز أن أتعلم الطب مثلا من رجل كافر؟ يقال نعم، لا مانع أن تتعلم علما دنيويا يتعلق بالطب أو بالصيدلة أو بالهندسة أو غير ذلك من العلوم الدنيوية من بعض الكافرين، ولكن لا تتكل على ذلك. ينبغي على المجتمع المسلم ألا يتكل على ذلك، فلا مانع أن يأتي بعضهم ليعلم فريقا من المسلمين هنا ثم بعد ذلك نستغني عنه، لكن أن نذل أنفسنا دائما للكافرين كما أنه لا مانع أيضا أن نأخذ سلاحا نحارب الأعداء من غير المسلمين، لكن لا نتكل على ذلك. وإلا فلو اتكلنا على ذلك واعتمدنا على الكافرين دائما في الأسلحة فإنهم يعطوننا الأسلحة بشروط معينة وقيود معينة لا نستطيع استخدامها ضد عدو ربما يصادقهم أو يصاحبهم. ولهذا فإن المجتمع المسلم لا بد أن يكون عنده اكتفاء ذاتي في شتى المجالات. لكن إذا أخذت علما في الطب من رجل كافر لا مانع من ذلك، لكن لا تتخذه قدوة لك ولا أسوة لك في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومسعاه وممشاه، بل وأحيانا بعض الناس يتخذه قدوة له في عقيدته وأفكاره. وهذه من المصائب التي ابتلي بها بعض الناس. قرأت بعض الرسائل، واحد كتب رسالة مثلا عن بعض الذين انحرفت أفكارهم فتأثروا بهم، أيما تأثروا. وأتحدث عن بعض الذين لا نستطيع إخراجهم من الملة، أبو العلاء المعري هذا كان فيه سوفا، وهذا الرجل قال هو الذي أمر أن يكتب على قبره هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، كان كفيف البصر لم يتزوج، أمر أن يكتب على قبره هذا الذي وضعت فيه سببه أبي، فيعتبر أن أباه تزوج وأنجبه، يعتبر هذا جناية، يحكم على أبيه بأنه فعل جناية عندما تزوج وأنجبه، فقال هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. ولذا جاء أحمد شوقي فرد عليه في بيتين من الشعر فقال بيني وبين أبي العلاء قضية، في البر أسترعي لها الحكماء، هو أي أبو العلاء هو قد رأى نعمى أبيه جناية وأرى الجناية من أبي نعماء. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إنني أجاهد نفسي في إتيان زوجتي لعلي أرزق بنسمة توحد الله سبحانه وتعالى، يعني لعله أرزق بمولود يوحد الله عز وجل. ولذلك مسألة تنظيم النسب لهذه النسب، رأيت رجلا في قطور له 26 ابنا وبنتا وكنا نوزع بعض الجوائز، فقلت الذي عنده أكثر من 10 أولاد يأتي يأخذ جائزة، فجاء الرجل من المؤخرة يشق الصفوف، ثم بعد ذلك قلت له كم ولد؟ قال 26، ثم قال معظمهم يحفظون القرآن ويحفظون عشرات الأحاديث. تخيل رجل عنده 26 ولدا وبنتا يحفظون كتاب الله عز وجل، أي ثواب يأخذه من خلال قراءة أولاده القرآن؟ كل ابن من أبنائه أو بنت تقرأ آية تأخذ بكل حرف 10 حسنات، وأبوها أو أبوه يأخذ كذلك بكل حرف العصر حسنات. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته واتباعه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. ايها الاخوه الكرام، ان الاسس، ان الاساس الثاني من اسس التربيه في الاسلام المربي الأمين. المربي الأمين، والمربي الأمين يبدأ بالبيت، الأب والأم أو المعلم أو الشيخ الذي يعلم الطفل. فلا تضع ابنك إلا بين أيدي أمينة، وأنت الذي تربي ابنك بالدرجة الأولى، فتحيطه بعنايتك ورعايتك ونصحك وتوجيهك وإرشادك. والأم نفس الشيء، تحيط أبناءها بالرعاية والعناية والحفظ والصيانة، وتعلم أن هؤلاء مسؤولية ستسأل عنها أمام الله يوم القيامة. يقول القائل: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فالشاعر يقول: هناك يتيم معروف الذي مات أبوه، اليتيم الذي مات أبوه من الإنسان، وهناك يتيم آخر أبوه ما زال حيا وأمه ما زالت على قيد الحياة، ولكن تخلى أبوه عن تربيته وانشغلت أمه بالدنيا عن تربيته، إذا عاش كأنه يتيم. كان قديما وما زال الآن قد ترى أسرة موزعة مجزأة على ثلاث دول، أسرة مجزأة على ثلاث دول بسبب المال، بسبب المال، بسبب بناء العمارة، شراء السيارة. فترى الزوجة مثلا حصل على عقد عمل في دولة ما في الإمارات، والزوجة تعمل مدرسة حصلت على عقد عمل في السعودية، فرصة يقول فيها لفرصة لا نتركها. ماذا يفعل؟ الزوج يسافر الإمارات في زمن قلت فيه الوظائف، وفي زمن أصبح كثير من الناس يحرص على جمع المال، والزوجة لا يمكن أن تترك فرصة السفر للسعودية. كيف تسافر؟ تسافر مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو محرم لها. كان زمان السعودية تشترط وجود محرم، الآن فتحت الباب، يعني بعض النساء يسافرن إلى السعودية بدون محرم، والعياذ بالله. هذه مسألة خطيرة، تسافر الفتاة أو المرأة من مصر إلى السعودية بدون محرم، تسكن هناك بدون محرم، وزوجها يجلس هناك، والأولاد أين يعيشون؟ الزوج في الإمارات، وقبل ذلك كان يسافر إلى العراق في الإمارات، والزوجة في السعودية، والأولاد في مصر. تخيل أسرة مجزأة موزعة على ثلاث دول، كيف تعيش الأسرة بهذا الشكل؟ وكيف يربى الأبناء على الفضيلة، على الإخلاص، على الصدق، على الوفاء بالعهد، على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. أعرف بعض الناس يسافر واحد إلى أمريكا ويسمع أن ابنه شرب الحشيش وشرب المخدرات، فيتصل ويقول: ابعث عن ابني، انصحكم. فأقول: أين أفهم في أمريكا؟ ألا تأتي؟ قال: مضى علي العامان ولم أتي إلى مصر. عامان في أمريكا، وترك أبناءه وامرأته هنا. إذا ما عاد يجد البيت أصبح كأنه مهدوم، يجد الأبناء قد انحرف، والمرأة تشكر الله قرب العباد، وآخر يذهب إلى دولة من الدول يمكث بالعامين حتى عاما كاملا، ويسمع أن ابنه يتشاجر وأن ابنه ضرب غيره وقتله إلى غير ذلك. أمور كثيرة تحدث بسبب تكالب الناس على المال وعلى الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وحب الدنيا رأس كل خطيئة، واقتناء المال فيها داء عظيم، داء عظيم، لأنه لا يسلم صاحبه من الكبر والبغي. وإن سلم منهما، أي من الكبر والبغي، إن سلم منهما فإن إصلاح ماله وعد ماله وحساب ماله والانشغال بماله في البنوك يشغله عن طاعة الله، عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، والله لقد تحقق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن كثرة المال حتى لا يقبله أحد. كثرة المال عندما قال عن عيسى عليه السلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكم العدل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال أحد الناس: حملت حقيبة فيها 400,000 جنيه إلى رجل ينفق، قال: عندي مال كثير، جاءني فلان، أنت تصرف فيه، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة لله عز وجل خيرا من الدنيا والآخرة. ومع ذلك يشكو الناس الفقر، وما يعد من أزمات اقتصادية في العالم كله وفي أمريكا وأوروبا، هذا كله بسبب البعد عن منهج الله وعن طاعة الله وعن هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، حب الدنيا رأس كل خطيئة، واقتناء المال فيها داء عظيم لا يسلم صاحبه من الكبر والبغي، وإن سلم منهما فإن إصلاح ماله وعد ماله وحساب ماله يشغله عن طاعة الله تبارك وتعالى. العقيدة الصحيحة: المربي الأمين، أي الذي يهتدي بهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج القويم. والمنهج القويم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أبدا أن يربى طفل من الأطفال تربية صحيحة سليمة تحفظه وترعاه وتعينه على طاعة الله إلا إذا ربي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن يعلمنا كيف يستأذن الطفل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. الإسلام يعلمنا حتى الطفل يستأذن، متى يستأذن ومتى لا يستأذن غير ذلك. الأطفال أروني منهجا على وجه الأرض يعنى بتربية الأطفال وتعليم الأطفال، بل واختيار أسماء الأطفال. من المسؤولية أن تختار لابنك اسما حسنا، اسما صالحا. وانظر إلى أسماء الأنبياء والمرسلين وأسماء الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. سألت رجل: ما اسمك؟ قال: ابني سميته زعبون. قال: ما معنى زعبون؟ قال: حتى لا يحصله الناس. ما اسمك؟ قال: خيشة، شوال، لغير ذلك. يسمي بأسماء غريبة. تخيل أنك عندما ينال ذلك سمى أحد الناس ابنه طفلا صغيرا بسلمة، سلمة، فكتب في كتبه بعض الناس سلمة، وكتبوا أمامه بنتا، بنت، النوع بنت. فتعقل الطفل من الاسم سلمة وتضايق، فسعى أبوه لتغييره وسماه باسم آخر حتى لا يكون عقدة نفسية للطفل بعد ذلك في المستقبل. فاختيار الاسم من المسؤولية التي تسأل عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر يا مولانا فيما زاد به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو أساس أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وخير الفلاح. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وارفع راية التوحيد عالية خفاقة عزيزة مهابة في كل مكان. اللهم أرنا في أهل الشرك وأهل الكفر آية، واجعلنا رب العالمين للناس عرضا وعبرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
اللهم أكبر، اللهم أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تراصوا واعتدوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب بعباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.